والآن مع الشريط الحادي عشر.
أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. هذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة، ما سببها؟ سببها الرحمة بلا شك. لو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم، وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام. والعام في دكانه أو متجره أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص. قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، السمع واضح يريد الله بكم نشر ولا يكون بالعقل، قال لأن التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص؟ يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة. كون هذا السماء سماء وهذه الأرض أرض وهذه النجوم وهذه الشمس، هذه مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. بسبب إيش؟ بسبب الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن تكون النجم نجما فكانت، وهكذا. قالوا فالتخصيص تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا ما يحصل بعض عن بعض. نقوله يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أيهما أقوى وأظهر؟ دلالة النعم على ثبوت الرحمة أقوى، أقوى بكثير وأجلى وأظهر، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، وهذه لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم. فكيف تنكرون ما هو أجلى وتدركون؟ طيب بالنسبة للأمر المسلكي الذي يؤخذ من هذه الآيات هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا له، ويحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة، منها الإحسان ولا لا، ومنها التقوى. فالإحسان قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين، والتقوى قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره. ومنها الإيمان، ومنها الإيمان فإنه من أسباب رحمة الله، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه آيات الرضا. الله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني رضا الله عز وجل متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذا الرضا متعلق بمعنى بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل مثل هذه الآية التي استقى المؤلف رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب رضا الله عنهم صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعي التعطيل، بل هي شيء في نفسه تبارك وتعالى. ولو قال لك قائل فسر لي الرضا، لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لأحد أن يفسرها بأدلى وأوضح من لفظها. كما قلنا فسر المحبة ما تقدر، لا تقدر. فنقول الرضا صفة في الله عز وجل، صفة في الله تتعلق بالعمل وتتعلق بالعالم، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المطيعين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. هو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويعمل ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. طيب، هل للرضا دليل سمعي؟ ها؟ نعم، الدليل رضي الله عنه وعن العمل، وإن تشكروا يرضه لكم. هل له دليل عقلي؟ نعم، وله دليل عقلي، كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضا ولا على الكراهة؟ يدل على الرضا، يدل على الرضا. وعلى هذا فيكون الدليلان السمعي والعقلي كلاهما دل على ثبوت الرضا لله عز وجل. فإن قلت استدلالك في المثوبة على رضا الله عز وجل قد تنازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، قلنا طيب هذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج، كما قال الله تعالى والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيما على طاعة الله فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عز وجل عنه، لقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل هذا على أنه إذا فتحت البركات من السماء والأرض مع استقامة العبد على طاعة الله كان ذلك دليلا على رضا الله عز وجل. طيب، ورضوا عن الله، فيما رضوا عنه؟ رضوا عنه بعدة أمور. رضوا عنه بما شرع لهم من الأحكام التكليفية، فلم يكرهوا شرائع الله، ولم يستثقلوها، ولم يتباطؤوا بها، بل كانوا يسارعون إليها ويرون أنها من نعمة الله عليهم. رضوا بأحكام الله القدرية، الإنسان ليس في سراء دائما، بل يوم يسر ويوم يساء، فهم راضون بالأحكام القدرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وأن صبر الصبا كفر فكان خيرا له. فهم راضون بأحكام الله الكونية كما هم راضون بالأحكام الشرعية. ثالثا راضون عن الله بأحكامه الجزائية، لأن أحكام الله الجزائية بالنسبة لهؤلاء دائرة بين الفضل والعدل، وأيها أغلب؟ الفضل. الفضل بالنسبة للمؤمن، حتى إنه يقرر المؤمن يفعل بذنوبه، فإذا أقر بها قال قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهم راضون عن الله سبحانه وتعالى عن بأحكامهم الشرعية الثاني الكونية، والثالث الجزائية. ليس في قلوبهم أي كراهة مما وقع من الله عز وجل، بل هم راضون به أتم الرضا. طيب، ماذا يقول أهل التعطيل في هذه الصفة؟ يقولون لا نثبت أن الله يرضى. نعم يرضى عنه لكنه لا يرضى. لماذا؟ قال لأن الرضا من الصفات العارضة الحادثة، ولا يمكن أن تقوم بالله، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحال، والله عز وجل أول لا تقل له شيء. كيف تقوم بها الحوادث؟ تقوم بالأول غير راضي ثم يصير راضي، ما يصير هذا. هذه إنما تقوم للحادث المخلوق. وأيضا فإن الرضا عرض، يعني صفة عرضية طارئة، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، ولا يمكن أن يتصف الله بالرضا. طيب، إذا ما معنى رضا الله؟ الله أصل نفسه الرضا. هل تنكرون؟ قال لا، لكننا نؤوله. فنقول رضي الله عنهم أي أثابهم. يفسرون الصفة بلازمها أو بأثرها، أثابهم. وش المعنى؟ قال المعنى لأن علمناك وش المعنى. عقل لا يمكن. فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بما سبق، لأن المنع اتباع والتسليم. نقول هب أن العقل لا يدل على ذلك لكنه لا يمنع، وسنبين لكم أنه لا يمنع. فإذا كان العقل قد لم يدل عليه فالسمع قد دل عليه كذا. ثم نقول إن العقل قد دل عليه، لأن إثابة الله للطائعين يدل على أنه راض عنه. ولهذا لو أن أحد أعطى ابنه شيئا من الدراهم أو الكسوة لعده الناس علامة على إيه؟ على الرضا. ولو مسك واحد من الناس وكان فضل بها العصا، نعم يتلوى على ظهره عصا صوت فاضربه صار عظيم، ليس الله فيه صفهم لصدق، قال لأني راضي عنك. يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح أبدا. لكن لو تعطيه أشياء هدايا وغيرها على فعل فعله، فقيل أن هذا الرجل إيش؟ راضي عنه. فمثوبة الطائعين تدل بلا شك على رضا الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل، هذا الثواب دليل على ثبوت الرضا. أما أن تفسروا الرضا بالثواب أي بأثره فهذا خطأ. ثم نقول لهم قولكم إن الرضا حادث بعد أن لم يكن، ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه بملكه يرضى عن أقوام ويسقط أقواما، يرضى عن الشخص في حال ويغضب عليه في حال أخرى؟ ما المانع؟ وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالا لما يريد؟ هذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل. ثم قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ذات الصواب، لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. انتبه، الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. وش معنى هذا؟ يعني أنا مثلا الآن أنا حادث فشك، أفعالي حادث، هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟ إذا كان لا يلزم، فإذا لا يلزم من قيام الحوادث في الله عز وجل أن يكون هو محدثا أو حادث، محدثا أو حادث لا يلزم، لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة المحدث، بل المحدث سابق على حوادثه. يعني أن ما أحدثه أنا سابق عليه، لم تقارني أفعالي، لم تقارني، فهذه أفعال الله من الرضا والغضب والسخط وغيرها لازم أن تكون مقارنة لله وعليه، فيمكن أن تكون حادثة بعد أن لم تكن. وقولكم أيضا إن الحوادث إنها عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم، هذا غير صحيح، فالأعراض تقوم بغير الأجسام. يقال ليل طويل وشتاء بارد ومرض مزمن أو شديد، فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أعراض، ليست سامعة قصدي، ليست أجسام. وبهذا تبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة ما لها وجه. وأنا دائما والحمد لله كل ما فكرت في هؤلاء أقول كيف يكون هذا العقل، كيف يكون هذا العقل، كيف يدعون إن هذا هو العقل بمثل هذه العلل الواهية. وإذا شئتم أرجعوا إلى كتب مصروفة عليها، هي هذه العلل أنهم يعلمون بها في كتبهم، ومع ذلك يدعون أنهم هم أصحاب العقول، وأن السلف في منزلة العجائز والشيوخ والأطفال، ما عندهم معقول، ما عندهم معقول. ثم أهل التفويض يقولون أيضا السلف ما عندهم لا معقول ولا منقول، لأن النصوص عندهم غير معلومة، فسلبوا عن السلف العلم بآيات الله بأسماء الله وصفاته والعقل، نسأل الله العافية. طيب، قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. شفنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ها؟ نعم، انخلي بعد ذلك، لأن الكراهة هو البغض والسخط انتقال. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من شرطية فجزاؤه، هذه الشرطية كما مر علينا تفيد العموم، لكن لا شك أن المراد بها من كان بالغا عاقلا، يعني ما المراد بالقاتل البالغ العاقل، وعليه فهي عام أريد به الخصوص. ما الذي أخرج غير المكلف، يعني غير البالغ، أخرج غير البالغ والعاقل؟ النصوص الأخرى دالة. ثم إن قوله متعمدا يدل على إخراج الصغير والمجنون، لأن هؤلاء ليس لهم قصد ولا عمد. هذا الذي قتل المؤمن شف مؤمنا ولم يقل الله تعالى معصوما، لأن هناك فرقا بين المعصوم والمؤمن، إذ أن المعصوم أربعة أنواع من البشر: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بالكسر، يا مستأمن. هؤلاء كلهم معصومون، لكن المؤمن معصوم بدون سبب، إسلامه عصم دمه وماله. والذمي والمعاهد والمستأمن لا بد فيهم من عقود تجري بينهم وبين المسلمين، وإلا فليسوا معصومين. طيب، الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم جهنم وهي النار، خالدا فيها أي ماكثا فيها، ثالثا وغضب الله عليه، رابعا ولعنه، خامسا وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، خمس عقوبات واحدة منها كافية في الرجع والزجر لما كان له قلب. وهذا الجزاء يجب أن نؤمن به وأنه حق، وأن هذا القتل سبب لهذا الجزاء سبب، ولكن هذا السبب كغيره من الأسباب إذا وجد مانع، نعم فإنه يمنع منه. ما هو المانع الذي يمنع من الخلد في النار الخلد المعبد؟ الإيمان، الإيمان. فلو أن رجلا قتل مؤمنا فيها متعمدا ومات بدون توبة ولكنه مؤمن هو القاتل، فإنه لن يخلد في النار أبدا، بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، مع أن الآية ظاهرها التخريب. طيب، فإذا قال قائل إذا قلتم هذا فأي فائدة لهذا الوعيد؟ إذا قلتم إن هذا سبب ولكن لا بد من انتفاء المانع، وأنه إذا كان مؤمنا فإنه لن يخلد. قيل في الجواب على ذلك إن بعض الناس يقول إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن، في الكافر إذا قتل المؤمن، لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال بعضهم إن هذا في من استحل القتل، وحينئذ من استحل القتل فلم يوجد له مانع يمنعه من الخلود، لأن الذي يستحق قتل المؤمن كافر. وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال كيف هذا؟ إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله. فهنا إذا لا يستقيم هذا الجواب، لا يستقيم. طيب، قال بعضهم إن هذا هذه الجملة على تقدير الشرع، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، يعني ويمكن أن لا يجازيه. قلنا إذن أي فائدة من قول جزاؤه جهنم ما دام إن جازاه؟ فنحن الآن نسأل إذا جزاه فهل هذا جزاؤه؟ إذا قلتم هكذا معناه أنه صار خالدا في النار فتعود المشكلة ولن تخلص. طيب، وش بقى عندنا؟ بقى عندنا القول الأول اللي اعتمد عليه أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب. كما نقول القرابة سبب للإرث، وإذا كان القريب رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. نقول هذا الفعل سبب للخلود، وإذا كان الفاعل مؤمنا فإنه لا يرث، ولكن يرد علينا الإشكال. ها؟ أصفل. أي وإذا كان إيش؟ مؤمنا لا يخلد. نقول لكن يرد علينا الإشكال. إذا ما الفائدة؟ نقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا فقد فعل السبب الذي يخلد فيه في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملا. ولا لا؟ قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه بعد أن كان في فسحة، إن شاء الله حصله به قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفره، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد. فيكون إذن هذه الآية على هذا التفصيل فيها ذكر سبب السبب، أولى ذكر سبب السبب. كيف سبب السبب؟ القتل عمدا سبب لأن يزيغ الإنسان ويكفر، والكفر سبب للتخليد في النار. نعم، وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وإلى هنا ينتهي البحث. الثالث أنه من آيات الوعيد، هذا قيل بذلك لكن إذا قلنا أنه من باب الوعيد فإنه مشكل جدا، لأن نقول هل الله تعالى صادق فيما قال أو لا؟ حتى هذا الموضع نحمل على هذا، لأن من باب التوقيف معناه يكون قضية الخبر غير صادق. فهم إذن مجمعون على أن الرضا صفة غير الثواب، الثواب شيء مخلوق يخلق الله عز وجل يثيب به العبد. طيب إذا قالوا يا خليل إن إثبات الرضا لله عز وجل لا يدل عليه العقل، هل نسجده؟ طيب ماذا؟ ما هو هذا المن؟ ليس الذي يقول الآن المن؟ إنه لا يدل عليه العقل. نعم نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك المشرع يعود على ما سبق. ما الذي سبق من الآية؟ لا لا لا، هذه في سورة القتال. لا لا يا أخي لا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه في سورة القتال. لا طيب، ولا تبين عن الله فأصمهم وعما أبصارهم أفلا يتدبرون أما لا يقولون أقوالها. نعم، إن الذين يسدوا على بالهم مريمة بين عمودة. نعم، كرهوا ما أنزل الله. سمعت ما تحصل. نعم خلاص، معنا معنا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت أو عند الوفاة؟ ذلك إيش؟ الوفاة ولا ضرب الوجوه والأدبار؟ ضرب الوجوه والأدبار، لأن الوفاة لكل أحد. ذلك بأنهم أي بسبب، فالباء للسببية، اتبعوا ما أسخط الله أي الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. أما ما فيه رضا الله وكرهوا رضوانه، فصاروا العياذ بالله عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة، أنهم عند الوفاة تضربهم الملائكة وجوههم وأدبارهم. في هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا، ما أسخط الله، فيها دليل على أن هناك أشياء تسخط الله. كرهوا رضوانه في دليل على أن هناك أشياء ترضي الله، ففيه إثبات السخط وإثبات الرضا. وكذلك في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، لما آسفونا انتقمنا منهم. ونحن نعلم أن لما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفونا وجوابه انتقمنا منه. ونعلم أيضا أن الشرط غير المشروط، بل هو بائن منهم، لأنك تقول لو قلت إن قام زيد قام زيد لم يكن له فائدة. لو كان آسفون هنا معناها انتقمنا منهم، لما انتقمنا منهم انتقمنا منهم لم يكن له فائدة. فتغاير الشرط والمشروط أمر معلوم في العقول واللغات كلها. نأخذ من الآية الثانية أيضا إثبات إيه؟ الغضب، إثبات الغضب. ونأخذ منها الرد على من فسر السخط والغضب في الانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون بالسخط والغضب بصفة من صفات الله عز وجل يتصف بها هو نفسه، لا، يقول غضبه أي انتقامه، غضبه إرادة انتقامه. أتدرون لماذا يفسرون بالإرادة؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فهم إما أن يفسر هذا الشيء في المفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، أو بالإرادة لأنهم يقرون بها، ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام، السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة الرضا. فالله تعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. طيب، إذا قال إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل، فإننا نجيبهم فيما سبق في صفة الرضا، لأن الباب واحد، ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على إيش؟ على السخط والغضب، وليس دليل على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد عليه، لأنه جعل الانتقام إيش؟ غير الغضب، غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. بقى أن يقال فلما آسفونا، نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على شيء مضى على الإنسان، على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ لا. إذن كيف نجيب عن الآية؟ نقول إن الأسف في اللغة له معنيان، المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، مثل قول يعقوب يا أسفا على يوسف وبيضت عين المحزن، ويطلق الأسف على الغضب فيقال أسف عليه يأسه بمعنى غضب عليه، والمعنى الأول منتف بالنسبة لله عز وجل، والثاني مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه فلما آسفونا انتقمنا منه. طيب، الغضب والسخط والرضا من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته. قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لان الله تعالى كره انبعاثهم، لان عملهم غير خالص له، والله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك، ولانهم اذا خرجوا كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنه. واذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين فان الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم تنتقض عن الخروج في الجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل ان الله تعالى قال ذلك كونا، قال ذلك كونا اقعدوا مع القاعدين فقعد، ويحتمل ان بعضهم يقول لبعض اقعد مع القاعدين في فلان لم يخرج، فلان لم يخرج، فلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذرنا إليه واستغفرنا وكفانا. فالقيل هنا مبهم الفاعل، فيحتمل أنه الله، وحينئذ يحمل على قول الكون ولا الشرعي؟ الكون، لأن الله لا يقول شرعا تقعد عن الجهاد، ويحتمل أنه قول بعضهم لبعض. ويمكن أن نقول إننا نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل. طيب هنا في الآية من صفات الله قوله كره الله انبعاثهم، ففيها إثبات الكره لله، أي أن الله يكره عز وجل، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكما في الآية التي معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة ثابتة في الكتاب والسنة أن الله تعالى يكره. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء قد تكون العمل كما في الآية، ولكن كره الله انبعاثهم، وكما في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، وتثبت أيضا للعامة كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، والله تعالى يبغض من يستحق وما يستحق البغض، من يستحق البغض وما يستحق البغض. طيب، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر بمعنى عظم، ومقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض، وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي قولكم. وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ووجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب فيما تقول ولكنك تخون الناس فتقول لهم الشيء وليس كما قلت، وإما أنك مستكبر عما تقول فأمر الناس به ولا تفعله وتنهى الناس عنه وتفعله. وينطبق هذا تماما على أولئك الذين يقولون إن العبادات لا يؤمر بها إلا العامة، كمشايخ الصوفية وغيرهم يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة ما فإنه يسقط عن التكليف ويكون الأمر لغيره، لأن هذه التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج يؤمر بها العامة دون الخاصة، فجعلوا دين الأنبياء دين العوام الذين لا يعرفون شيئا. طيب، هذه الآيات التي فيها الصفات المتعددة الرضا اشتعد والسخط والغضب والكره والمقت كلها معانيها متقابلة، لكن تختلف أحيانا بالنوع لا بالحقيقة، وإلا فإن السخط والغضب والمقت والكراهة والبغض كلها متقاربة في المعنى، كلها متقاربة لكن تختلف في أنواعها شدة وخفة في هذا المعنى العام الذي يشمل جميعا. أما الرضا فظاهر أنه رضا الله عن الشيء عن العامل أو عن العمل، يجب أن نثبت لله تعالى هذه الصفة التي أثبتها لنفسه. وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم الأدلة السمعية والعقلية على ثبوت هذا الشيء. المبحث الثالث في هذه الآيات ما نستفيده من الناحية المسلكية. نستفيد من هذه الآيات أن كل شيء علق الله تراه به فإنه يجب علينا أن نبتعد عنه لئلا تصيبنا كراهة الله عز وجل. كل شيء ذكره الله فإننا نبتعد عنه، وهذا هو مقتضى الطبيعة والفطرة، أن الإنسان يبتعد عن كل ما يكرهه حبيبه. أنت لو صادقت شخصا مصادقة صادقة هل تفعل ما يكرهه؟ لا، بل تنفر منه. هكذا أيضا إذا علمت أيها المؤمن بأن ربك يكره هذا الشيء فسوف تبتعد عنه ابتعادا شافعا. طيب، الذي يرضاه في العكس، إذا علمت أن هذا الشيء مما يرضاه الله عز وجل فسوف تحرص عليه قالة الحرص وتقوم بكل وسيلة توصلك إلى رضا الله عز وجل. فهذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الناحية المسلكية. والآن قرب انتهاء الدرس، لكن نتكلم عن آية القتل التي سبق الكلام عليها، وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها إشكال على مذهب أهل السنة والجماعة، والناس انقسموا فيها أولا إلى قسمين. القسم الأول من أخذ بظاهرها، من أخذ بظاهرها وهجر ما سواها مما يرفع هذا الظاهر، مثل الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. على رأي هؤلاء وهو رأي فاسد، يبقى في الآية إشكال ولا لا؟ ها؟ ما يبقى إشكال، لأنهم يقولون نحن نقول بموجبها، وأن القبر ومن وافقهم من أهل الإرجاء وغيرهم الذين قالوا إن القاتل لا يخلد في النار، اختلفت أجوبتهم في هذه الآية على عدة أقوال ذكرناها بالأمس. القول الأول أن هذا في من استحل قتل المؤمن، فإنه هو الذي يخلد في النار، وذكرنا أن الإمام أحمد أنكر هذا القول وقال إنه إذا استحل قتله فهو كافر قتله أم لم يقتله، صح؟ طيب، وبهذا الجواب أو بمثل هذا الجواب نجيب من حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها.